الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث بعد 100 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو السادس في تفسير سورة التوبة، حيث لازلنا في تفسير قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهي الآية 84 من سورة التوبة. فنبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة الاثنين 14 من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: وقال الإمام أبو جعفر الطبري. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. قال: وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي، فأخذ جبريل بثوبه وقال: ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقوم على قبره. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلك كحب يهود. قال: يا رسول الله، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي، ولم أرسلت إليك لتؤنبني، ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصا وكفن وفيه أباه، فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. وقد ذكر بعض السلف أنه إنما كساه قميصا، لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميصا فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه: لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها.
وهذا دليل كما ذكرت أن الخيار والأخيار يتركون الصلاة على من ظهر منهم بوادر النفاق وعلامات الشر، وأما عامة المسلمين فلا يتركون الصلاة على من انتسب إلى الإسلام. نعم.
وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي على أحد يفتب الإيمان، لأنه كان يعلم عيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر: إنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة والقرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل، كما ثبت في صحيح وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات، فروى أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هاني عن أبي، وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان، عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فارغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه لأن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله تعالى. ولا تعجبك
أموال هذا الاستغفار والدعاء له بالتثبيت لم يرد ولم يثبت بصورة جماعية، وإنما الوارد: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، أن كل واحد من الموجودين عند القبر يدعون له بالثبات ويستغفرون له، ثم ينصرف كل واحد منهم متى شاء. وأنبه على أمر قد انتشر في الآونة الأخيرة، وهو أن بعض الناس إذا مات يأتي أحد الناس عند قبره يقول: كان إماما، علامة، فهامة، كريما. هذا من النياحة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد تم تفسير نظير هذه الآية الكلمة ولا الحمد. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود الساعة والطول، واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا ذرنكم مع القاعدين ورضوا لأنفسهم بالعالي والقعود في البلد مع النساء، وهن الخوالف بعد خروج الجيش. فإذا وقع الحرب كانوا أجبل الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي. في الأمن وفي الحرب أجبل شيء، كما قال الشاعر: أفي السلم عيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقوله: وطبع على قلوبهم بسبب نكول معنى الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه.
بمناسبة هذه الآية: في السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك، تذكرت بيت شعر رأيته في المنام، ما أدري فيكم معبر ولا ما فيكم أحد يعبر؟ تعبر يا عبد الرحمن إن شاء الله. خلاص نكل الأمر إلى أبي عبد الرحمن. شفت نفسي كأني في حرب ومعي سيف أضرب، فواحد يسألني من القادة ما أعرف منه هذا في المنام، يقول لي: منو أنت؟ أنا العادة ما أعرف الشعر صراحة ولا أعرف أوزان الشعر حتى، فقلت في المنام: أنا ابن طاهر من آل طاهر أضرب بالسيف لا أخشى الغوائل، وقمت من النوم. بس عاد عليك التعبير. يلا
السلام الله عليكم.
يا رب سيف العلم. زين جزاك الله خير ان شاء الله. نعم
السلام الله عليكم. قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، إلى آخر الآيتين في بيان حالهم ومآلهم وقوله: وأولئك لهم الخيرات، أي في دار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب من حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس إنه كان يقرأ: وجاء المعذرون بالتخفيف ويقول: هم أهل العذر. وكذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء.
وطبعا كلا القراءتين متواترتان: وجاء المعذرون، المعذرون بالتشديد أي الذين يتعذرون، وجاء المعذرون بالتخفيف، المعذرون أي الذين عذرهم الله. وكلا القراءتين متواترتان، وقد وقعت يعني أفراد من صورتين. نعم
أحسن الله عليكم. قال ابن إسحاق: وبلغني أنهم نفر من بني غفار منهم خفاف بن إيماء بن رخصة. وهذا القول هو الأظهر عندي، هو الأظهر في معنى الآية، لأنه قال بعد هذا: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إلى 100 فاعتذروا. وقال ابن جريج عن مجاهد: وجاء المعذرون من العرب قال نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتادة محمد بن إسحاق وقوله والأظهر والله أعلم لما قدمنا من قوله بعده. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي وقعد آخرون من العرب عن المجيء الاعتذار ثم وعدهم العذاب الأليم. فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم بينت على الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ومنه العمى والعرج ونحوهما. ولهذا بدأ به ومنه ما هو عارض بسبب عرض عنه له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله وسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب. فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا من الناس ولا يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفين عن ابي ثمامه رضي الله عنه قال كان قال الحواريون يا رسول يا قال الحواريون يا روح الله اخبرنا عن الناصح لله. قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس واذا حدث له امران او بدا له من امر الدنيا وامر الاخره بدا بالذي للاخره ثم تفرغ للذي للدنيا. وقال أوزعي وخرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال قتادة نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الرازي حدثنا ابن جابر عن ابن فروة عن عبد الرحمن بن أبي عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أكتب براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى فنزلت ليس على الضعفاء الآية. وقال عفوا ابن عباس في هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني فقالوا يا رسول الله احملنا فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون وعز عليهم من يجلس عن الجهاد ولا يجدون نفقة أو محملة. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه فقال ليس على الضعفاء إلى قوله فهم لا يعلمون. وقال مجاهد في قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم نزلت في بني مقرن بن مزينة
من مزينة.
وقال محمد بن كعب كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير ومن بني واقف حرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى ومن بني المعلى سلمان بن صخر ومن بني حارثة عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني. وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك ثم أن رجالا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون هم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعبلة بن زيد
وعلبة بن زيد
أخو بني حارثة وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار وعمر بن حمام بن الجموح أخو بني سلمة وعبد الله بن المغفل المزني. وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني وهرمي بن عبد الله بن أخو بني واقف وعرباض بن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة فقال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن الأودي حدثنا وكان عن الربيع عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو الله نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ألا هو أصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قال وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. قال الإمام أحمد حدثنا وكيف حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم من مدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم في الأجل حبسهم المرض. ورواه مسلم بن وجه من طرق عن الأعمش به ثم ردت على الملامة على الذين يستأذنون في القعود هم أغنياء وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم قد علمنا الله أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيخيركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبهم فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس أي خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم وما وهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي من الأثام والخطايا. وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله فإن الفسق هو الخروج. ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها.
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلا ينبغي لعاقل أن يفرح برضا الناس وهو في باطنه قد أسخط الله. الواجب على المسلم أن يبحث عن رضا الله جل وعلا، وأما رضا الناس فهو تبع. مع الأسف بعض الناس اليوم يبحث عن رضا الناس ولا يبالي برضا الله، وبعضهم ربما يغتر بتزكية فلان وفلان من المشايخ له. نعم،
أحسن الله عليكم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إلا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أخبر تعالى أن في الأعراب كفرا ومنافقين ومؤمنين وأن كفرا ومنافقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر أي أحرى ألا يعلموا ما حدود ما أنزل الله على رسوله. كما قال الأعمش عن إبراهيم قال جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان ويحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوما هاون فقال أعرابي والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك تريبني. فقال زيد ما يريبك من يدي إنها الشمال. فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعنا أو الشمال. فقال زيد بن صوحان صدق والله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.
يعني هو رأى يد يزيد بن صوحان مقطوعا فظن أنها قطعت في السرق، فهو يقول إنها الشمال يعني ليست اليمين حتى تظن أنها قطعت للسرقة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سكن البدية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان فتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ولما كانت الغلظة والجفا في أهل البغداد لم يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك العربي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشين وثقفين وانصارين أو دوسي لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن فهم ألطف أخلاقا من العربي لما في طباع العربي والجفاء. حديث العربي في تقبيل الولد قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة بن مالك عن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم الناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن المير من قلبك الرحمة. وقوله الله عليم الحكيم يعلم من يستحق أن يعلمه أن يعلمه الإيمان والعلم حكيم فيما
قال. الجهل اليوم يظن أن الأعراب المقصود به سكان الجزيرة وهذا ليس بصحيح. الأعراب هم الذين ينتقلون سواء كانوا في الجزيرة ولا في غير الجزيرة، الرحل. أما اليوم لا يوجد أعراب في جزيرة العرب، إن كان يوجد أعراب في غير جزيرة العرب لكن في العرب لا يوجد، كلهم أهل المدن. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله والله عليم حكيم، وقوله والله عليم حكيم أي عليم من يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل علمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما إغرامة وخسارة ويتربصكم الدوار أن ينتظر بكم الحوائج ثلاثات، عليهم دائرة السوء هي منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم، الله سميع عليم سميع الدعاء عباده، عليم من يستحق النصر ومن يستحق الخذلان. وقوله من الأعراب من يؤمن بالله ويتخذ واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح، القسم الممدوح من العرب، هم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، والله إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
الآية الوحيدة اللي في قراءتنا ما فيها
من يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما أدرك بعث الرضوان عام الحديبية. وقال أبو مسعود الأشعري وسعيد بن المسيب محمد بن سيرين وحسن وقتاده هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا؟ فقال أبي بن كعب، فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال نعم. قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لقد كنت أرى النار فعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم الآية، وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. ورواه ابن جرير قال وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأه برفع الأنصار عطفا على السابقون الأولون. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فلا ويل من أبغضهم وسبهم.
يعني قراءة الحسن البصري والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني هذا خاص عطف على السابقون، أما على قراءة الجر والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، شو الفرق في المعنى؟ الفرق في المعنى أن الأولون خاص بالمهاجرين لأنهم أول الناس إسلاما قبل أهل المدينة بعشر سنوات، تخيل أهل العقبة بايعوا في السنة 11،
نعم،
فيكون قبلهم بعشر سنوات فاستحقوا الأولون. والأنصار بالرفع عطف بدون الأولية، أما نعم. على قراءة الجر فكلهم من الأولين،
أي
كيف توجيهه؟ المهاجرون من الأولين واضح، طيب والأنصار من الأولين كيف؟ باعتبار من أهل المدينة هم أول نعم. الناس إسلام.
نعم، أحسن الله عليكم. عطفا على والسابقون الأولون، فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم وسبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر الخليفة العظمى أبا بكر بن أبي قحافة، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون ما سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.
الذي يظهر لي والله أعلم أن قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أن من هنا لبيان الجنس، لبيان إيش؟
الجنس.
فجنس مهاجري يدخل تحتها، وجنس أنصاري مهما كان إيمانه ولو كان يسيرا في نظر الناس فهو عند الله عظيم. أما والذين اتبعوهم بإحسان
فهذا خاص بالمتبعين بعد المهاجرين والأنصار، وهم الذين جاءوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان. فتكون هذه الآية بهذا التفسير موافقة لآية إيش؟ سورة آخر سورة الأنفال، وموافقة لآخر سورة الجمعة، وموافقة لآخر سورة الحشر. نعم،
أحسن الله عليكم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب من حول المدينة منافقون، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أي مرن واستمر عليه، ومنهم يقال شيطان مارجون ومارجون، وقال تمرد فلان عن الله إعتى وتجبر. وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافق الله تعالى لو نشاء لا ريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في نحن القول، لأن هذا من باب التوسم فيه بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء، وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم قال رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب، وأصغى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحاب منافقين.
وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحابي منافقين، يعني في من يسكن في المدينة منافقين، ليس العبرة بالسكنة. نعم،
ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، ومنهم ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم، وتقدم في تفسير قوله وهموا بما لم ينالوا أنه صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم والله أعلم. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي عامر
نحن لا نشك أبدا أن 99.9 من تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم في المئة هم ناجحون، وأن نسبة الرسوب فيهم 1.1 ممكن، واحد يعني 999.9 من تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم ناجحون ولا راسبون؟ ناجحون. 1 في 1000 هو من الراسبين. إذن هذا يقدر معنى هذا أنه لو كان عدد المهاجرين والأنصار 10,000 اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام فالمنافقون لا يصلون إلى 100، وهذا يؤكد لك إيش؟ ها، قوة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن حسن اختيار الرب تبارك وتعالى لصحابته، ولا لا؟
نعم.
اليوم لو جاء أحد وقال للشيخ يوسف ولا طلابك اللي في الفصل عندك 40 طالب، ها 30% راسبين 10% ناجحين، يغضب يزعل يقول معناته أنا ما عرفت أدرس، صح ولا لا؟ فما بالك اليوم إن بعض المنتسبين إلى الإسلام زورا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابته ارتد إلا 5، ترى هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، شاء ولا أبى. لذلك قال أبو زرعة الطعن فيهم طعن في الشهود، هم زنادقة، فالطعن فيهم أولى. نعم،
أحسن الله عليكم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمرو البيروتي من طريق هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر حدثنا شيخ من بيروت وكنا أبا عمر أظن حدثنا عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق ها هنا وأشار بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من أحب من يحبني وصير أمره إلى خير. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم فلا أتيك بهم. قال من أتانا استغفرنا له ومن أصر على ديني فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا. قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به. وقال عبد الرزاق
سند الروايتين ضعيف.
أحسن الله عليكم.
ابن عساكر يأتي بالعجائب، ها غفر الله له. نعم. في تاريخ دمشق. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري لعمري أنت بنفسك أعلمك بأحوال الناس ولقد تكلفت شيئا ما تكلف الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال السدي
على ما قوة دقة استنباط قتادة ما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة فلان في النار فلان زين فلان شيء، طيب تسأل عنه أنت شو رأيك؟ قال الله أعلم ما أدري ما بيزكي نفسي. ما شاء الله تزكي الناس وتقبحهم وتفسدهم، وإذا جيت عند نفسك تقف ش الزهد والورع الزائف هذا؟ هذا كلام قتادة. نعم.
وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمرهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم من عمر، ظنوا أنه قد علم بأمره، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجه من المسجد، والعذاب الثاني أنه عذاب القبر. وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. وقال مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين يعني القتل والسبي، وفي رواية بالجوع وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار. وقال حسن البصري عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال ولو أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. وقال محمد بن إسحاق سنعذبهم مرتين قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، ثم عذاب في القبر إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة وخلد فيه. وقال سعيد بن عقدة في قوله سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب العظيم، وذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين فقال ستة منهم تكفيهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في كتف حتى يفضي إلى صدره وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل منهم يرى أنه منهم رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك الله أمنهم أنا؟ قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما بينت على حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وملا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم ويقر بها واعترفوا فيما بينه وبين ربهم عز وجل ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله غفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين. وقد قال مجاهد أنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أنصاره تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة معه، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوائل المسجد وحلفوا لا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم.
طبعا هذا فيه نظر، لأن ربط أبي لبابة إنما كانت في قصة بني قريظة، وأبو لبابة لم يكن ممن تأخر في غزوة تبوك والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال البخاري حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عفوا قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لناتان الليلة آتيان فبتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رأ. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة وأن الله هو التواب الرحيم. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم من الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر شيئا. ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة لمن لا يكون. وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحتاج بقول خذ من أموالهم صدقة لا يقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة قاتلهم حتى أدوا الزكاة للخليفة كما كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال الصديق والله لو منعوا العقالا وفي رواية عناقا كانوا يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتل أنهم على منعه. وقوله وصل عليهم أيدعو لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه بهم صدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي وقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وقوله إن صلاتك سكن لهم. وقرأ بعضهم صلواتك على الجميع وآخرون قرأوا إن صلاتك
طبعا صلاتك أو صلواتك على الجمع كلا القراءتين متواترتان.
صلى الله عليه وسلم. إن صلاتك على الإفراد سكن لهم. قال ابن عباس رحمة الله قال قتلت وقار. وقوله والله سميع لدعائك عليم أي بمن يستحق ذلك من قوم من هو ومن هو له أهل ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد حدثنا وكان حدثنا أبو العميس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن حذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده. ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن الحذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن الحذيفة إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرك الرجل وولده وولد ولده. وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات هذا تهيج التوبة والصدقة التي كل منهما يحط ذنوبه ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه في ربه لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الثوري وكيم كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول يا رسول الله قال رسول الله إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه في ربها لا أحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمات لا تكون مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي وكان أحد الفقهاء روى عن معاوية غيره حكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال غزا الناس في زمن معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين 100 دينار للرومية فلما قفل الجيش نادي موات الأمير فأبى أن يقبلها منه. قال وقد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يستقري الصحابة فيقول له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه فخرج من عندي وهو يبكي ويسترجع فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك فذكر له أمره فقال له أو مطيعي أنت قال نعم قال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك فدفع إليه 20 دينارا انظر إلى الثمن الباقي فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله يقول التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيته بها أحب لي من كل شيء أملكه أحسن الرجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فنبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد وهذا وعيد يعني من الله تعالى المخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى للناس في الدنيا كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن حدثنا ملهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لا أخرج الله عمله للناس كائنا من كان
كائنا ما كان. سبحان الله، هذا الحديث ضعيف بسبب دراج بن الهيعة.
أحسن الله عليكم. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبوركم، فإن كان خيرا فاستبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهم من يعمل بطاعتك.
هذا الحديث ضعيف جدا، الصلت بن دينار هذا متروك ولم يصح في عرض الأعمال على الأموات شيء، ولم يصح في حديث تزاور الأموات شيء. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد بن عبد الرزاق
إذن معنى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إما أن يكون الخطاب للأحياء فالله يرى عمل الحي ورسوله صلى الله عليه وسلم كان حيا يرى عمله، والمؤمنون الأحياء يرون عمل، فعلى هذا ما في داعي للتأويل في الآية. وإما أن يكون المعنى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون يعني يوم القيامة، لكن هذا لا يستقيم لأن قوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة هذا يتكلم عن القيامة، إذن ما قبله عن الدنيا. نعم
أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد أنبان عبد الرزاق عن سفيان عن من سمعه أما سمع أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قال اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا.
شيخ سفيان مجهول لا يصح. نعم.
وقال البخاري وقالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. وقد ورد في الحديث شبيه بهذا قال الإمام أحمد حدثنا يزيد وحدثنا أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العمل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل برهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قال يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفق لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه.
هذا الحديث حديث حسن، وفي بعض ألفاظه قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل موته. قالوا وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يخليه حلو في آخر حياته. لذلك الناس يرون في الواقع العملي فلان كان شراني فجأة صار أحلى من العسل. نعم
أحسن الله عليكم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد هم الثلاث الذين خلفوا يعني التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. قاعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قاعد كسلا وميلا إلى الدعوة وحفظ وطيب الثمار والظلال لا شك ونفاقا، فكانت منهم طائفة الربط وأنفسهم بالصغير كما فعل أبو لبابة وأصحابه، طائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاث المذكورون، فنزلت توبة هؤلاء قبلها ولا وأرجى وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ألا وعن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية كما سيتبين في حديث كعب بن مالك وقوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أيهم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه والله عليم حكيم أي عليم من يستحق العقوبة من يستحق العفو حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه.
نسأل الله عز وجل أن يميتنا يحيينا وإياكم على العمل الصالح وأن يميتنا على العمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، نلتقي الأحد القادم إن شاء الله، ننتهي الأحد القادم من سورة التوبة بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.